بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس والعشرون بعد المئة من دروس تفسير جزء عام في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافقة للثامن عشر من شهر ربيع الأول لعام 42,400. وما هي الفائدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ نعم،
ذكر أبيات في نواقض الوضوء. قال أخونا الفاضل عبد الله الجياحي وفقه الله في نظم نواقض الوضوء: نواقض الوضوء يا خليل سبع أتت يدعمها الدليل: الردة وأكل لحم الكبر، وخارج من دبر أو أبل، ونوم ومس الفرج والجنابة، زوال عقل هذه الإصابة.
أحسنت. نوم بدون واو، لا إله إلا الله. نكتب فائدة اليوم وهي بعنوان: خمسة أشياء لا يجتمع معها الشقاء. خمسة أشياء لا يجتمع معها الشقاء. نقطتين من أول السطر. رقم واحد: لا يجتمع الشقاء مع القرآن. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. رقم اثنين: لا يجتمع الشقاء مع اتباع الهدى. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثلاثة: لا يجتمع الشقاء مع بر الوالدين، وخصوصا الأم. قال تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. رابعا: لا يجتمع الشقاء مع الدعاء. قال تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا. خامسا: لا يجتمع الشقاء مع خشية الله وتقواه. قال تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يتجنبها أي الخشية والتقوى والخير. هذه فائدة، وهي فائدة طيبة وقيمة. ومن درس التفسير، أخذنا في الدرس الماضي تفسير سورة الهمزة، وأنها من السور العظيمة التي افتتحها الله جل وعلا بالوعيد بالويل، بالوعيد بالويل. ولم يفتتح الله جل وعلا بذكر الويل إلا سورتين، سورة المطففين وسورة ماذا؟ الهمزة. فالأولى في الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، والثانية في الذين يأكلون أعراض الناس بالغيبة والنميمة والهمز واللمز وغير ذلك. ونأخذ في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا السورة التي بعدها، وهي سورة الفيل. وكما هي العادة نذكر لكم مقدمة تعريفية لكل سورة، فنقول: وبالله نستعين، سورة الفيل سورة مكية بلا خلاف، سورة الفيل سورة مكية بلا خلاف. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: تفسير سورة الفيل وهي مكية بإجماع، انتهى، مكية بإجماع. والفائدة التي بعدها، الفائدة التي بعد هذه، عدد آياتها وكلماتها وحروفها. آياتها خمس آيات، آياتها خمس آيات، وكلماتها 23 كلمة، وحروفها 96 حرفا. الفائدة التي بعد هذه تسميتها، سميت هذه السورة العظيمة بسورة الفيل. لماذا؟ لذكر الفيل فيها، لذكر الفيل فيها، وقال بعضهم للتذكير بقصة أصحاب الفيل. سميت سورة الفيل للتذكير بقصة أصحاب الفيل وما فعل الله بهم. قال الإمام ابن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير: وردت تسميتها في كلام بعض السلف سورة ألم ترى، بسورة ألم ترى. روى القرطبي في تفسير سورة قريش عن عمرو بن ميمون قال: صليت المغرب خلف عمر بن الخطاب فقرأ في الركعة الثانية ألم ترى ولإيلافي. شاهد، قرأ ألم ترى، يعني سماها ألم ترى. وكذلك عنونها البخاري رحمه الله، يعني تفسير سورة ألم ترى. وسميت في جميع المصاحف وكتب التفسير سورة الفيل، سميت في جميع المصاحف وكتب التفسير سورة ماذا؟ سورة الفيل، وهي مكية بالاتفاق، انتهى كلام ابن عاشور. الفائدة التي بعد هذه: موضوع هذه السورة عن أي شيء تتحدث. هذه السورة العظيمة اقتصرت على بيان قصة أصحاب الفيل الذين اعتمدوا على قوتهم وما لهم من القدرة على البطش، وما لهم من القدرة على البطش بجيشهم الجرار الذي لا يقهر، فأبادهم الله عن بكرة أبيهم حينما أرادوا هدم الكعبة، وذلك بقصفهم بالحجارة المعلقة بأرجل طير صغار، فجعلتهم كالعصف المأكول، أي كبقايا الزرع بعد الحصاد الذي تأكله الماشية وتعصف به الريح في كل مكان. قال ابن عاشور رحمه الله في تفسيره: أغراضها. وقد تضمنت التذكير بأن الكعبة حرم الله، وأن الله حماه ممن أرادوا به سوءا أو أظهر غضبه عليهم فعذبهم لأنهم ظلموا بطمعهم في هدم مسجد إبراهيم وهو عندهم في كتابهم. هم كانوا نصارى وعندهم أن الكعبة بناها إبراهيم، ومع ذلك تعمدوا أن يهدموا هذا البيت العظيم، وستأتي معنا قصتهم. قال ابن عاشور: وذلك ما سماه الله كيدا، وليكون ما حل بهم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت، وأن لا حظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله. يعني الأصنام ما أغنت عنهم شيء، وأبره الحبشي في الطريق قد استعد لهدم الكعبة، فهذه الأصنام التي حول البيت وكانت 360 صنما ما أغنت شيئا، فحمى الله بيته. فالذي حمى البيت هو الذي يستحق العبادة، ولهذا قال بعدها في سورة لإلاف قريش: فليعبدوا رب هذا البيت. لأن بعض أهل التفسير يجعل السورتين سورة واحدة، يجعل السورتين سورة واحدة ولا يفصل بينهما بذكر البسملة. قال ابن عاشور رحمه الله: وتنبيه قريش أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الله، إذ أهلك أصحاب الفيل في عام ولادته. ومن وراء ذلك تثبيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الله يدفع عنه كيد المشركين، فإن الذي دفع كيد من يكيد لبيته لأحق بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله عليه الصلاة والسلام ودينه. ويشعر بهذا قوله: ألم يجعل كيدهم في تضليل. ومن وراء ذلك كله التذكير بأن الله غالب على أمره، وألا تغر المشركين قوتهم ووفرة عددهم، ولا يوهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تألب قبائلهم عليه، فقد أهلك الله من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا. ولم يتكرر في القرآن ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافا لقصص غيرهم من الأمم لوجهين: أحدهما أن إهلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب رسول من الله، وثانيهما ألا يتخذ منه المشركين غرورا بمكانة لهم عند الله كغرورهم بقولهم المحكي في قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية، وقوله: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني كانوا يقولون: نحن سقيق الحجيج، نحن الذي نفعل ونفعل، فهذا لا ينفعهم مع إقامتهم على الكفر، مع إقامتهم على الكفر لا ينفعهم. انتهى كلام ابن عاشور رحمه الله. الفائدة التي بعد هذه: فضل هذه السورة، فضل هذه السورة، لا نعلم في فضل هذه السورة حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نعلم حديثا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الفيل كان له كذا وكذا، فلم يرد بخصوصها حديث ماذا؟ صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبقى لها الفضل العام الذي لبقية سور القرآن وآيات القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، هذا يشمل سورة الفيل وغيرها. الفائدة الأخيرة في هذه المقدمة سبب نزولها، سبب نزول هذه السورة. أيضا لا نعلم لهذه السورة سبب نزول صحيح، فهي من النزول ماذا؟ الابتدائي، لأن واقعة الفيل وقعت قبل ماذا؟ قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لها سبب، وإنما هي ماذا؟ من النزول الابتدائي، وهو أكثر آيات وسور القرآن، فسور القرآن وآياته بالنسبة للنزول على قسمين، قسم ابتدائي نزوله نزول ابتدائي بمعنى ليس له سبب، هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر في سور وآيات القرآن. والثاني نزول سببي، تحصل حادثة فينزل الله جل وعلا قرآنا لحل المشكلة أو لتثبيت الرسول أو نحو ذلك، وهذا قليل، الآيات التي فيها سبب النزول تعد عدا ربما تأتي 5% يعني 99 من آيات وسور القرآن ليس لها سبب نزول، و5% ربما له ماذا؟ سبب نزول. سبب النزول ربما 50 آية تقريبا أو نحو ذلك، ليست كثيرة بالنسبة لبقية آيات وسور القرآن، فالأكثر في نزول القرآن النزول الابتدائي الذي ليس له سبب. واختلف المفسرون متى كان عام الفيل، متى كان عام الفيل. قال القرطبي رحمه الله وهو يذكر ماذا مسائل هذه السورة، يقول المسألة الرابعة قال مقاتل كان عام الفيل قبل مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بـ40 سنة. وقال الكلبي وعبيد بن عمير كان قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام بـ23 سنة. والصحيح يقول القرطبي والصحيح ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ولدت عام الفيل، يعني كان عام الفيل في العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عام الفيل مقدمة لبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت كالمقدمة والإرهاص لبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقول الصحيح أن حادثة الفيل كانت ماذا؟ يعني في العام الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل وبعث على 40 سنة، بعث على 40 سنة من حادثة الفيل. قال الإمام القرطبي رحمه الله: والصحيح ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولدت عام الفيل. وروي عنه أنه قال: يوم الفيل، ولدت يوم الفيل. حكاه الماوردي في التفسير له. انتهى كلام القرطبي. والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة يقول: الراجح رواية عام الفيل بدل من يوم الفيل. ويقول إن الحديث بمجموع طرقه الذي فيه ولدت عام الفيل حسن. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: ويقويه، يقوي هذا الحديث اتفاق العلماء عليه، فقد ذكر الحافظ ابن عساكر في الجزء الأول صفحة 401 عن ابن المنذر أنه قال: لا يشك أحد من علمائنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد عام الفيل، وبعث على رأس 40 سنة من الفيل. انتهى كلام الشيخ الألباني الذي نقله عن ابن عساكر عن ابن المنذر. واضح هذا يا إخواني؟ متى كان عام الفيل؟ في السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لرواية يوم الفيل، فالعرب قد تطلق اليوم وتريد به ماذا؟ يعني الأكثر. مثلا يقولون: يوم اليرموك، يوم اليمامة، يوم الخندق، وهو استمر ماذا؟ أيام. العرب قد تعبر عن اليوم الواحد وتريد به ماذا؟ الحادثة التي حصلت فيها. وقد تكون هذه الحادثة كم؟ قد تكون شهرا، قد تكون شهرين، قد تكون سنة، قد تكون سنتين، قد تكون سنين، قد تكون سنين، وتسمى بماذا؟ بيوم، مثل يوم بعاث. يوم ماذا؟ بعاث. ويوم بعاث مقتلة عظيمة كانت بين الأوس والخزرج، استمرت 120 سنة، ويقال له يوم بعاث. يوم ماذا؟ يوم بعاث. وعندنا يوم الجمل، يوم اليرموك، يوم صفين، وهو ماذا؟ أيام. وهو أيام. فعلى كل الأصل في اليوم أن يكون من ماذا؟ من غروب الشمس، من طلوع الشمس إلى ماذا؟ أو من طلوع الفجر إلى غروبها، إلى غروب الشمس. هذا الأصل في اليوم. وقد تطلق العرب اليوم وتريد به ماذا؟ مدة معينة، سواء كانت يعني أسبوعا، أسبوعين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، على حسب ما وقع في تلك المدة. فإذا قيل مثلا يعني كان هذا يوم الجمل، يوم الجمل استمر أيام، ويوم الفيل كذلك، يوم اليرموك، يوم بعاث، إلى آخره. هذه ماذا يا إخواني؟ مقدمة. وجاءت حديث أن ماذا؟ أن الناس الذين أدركوا يوم الفيل ماذا؟ كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال: أدركت قائد الفيل وسائسه، وهما يعني ماذا؟ يعني قد أصابهما العمى. قائد الفيل وسائسه، القائد الذي يقوده، وسائس الذي ماذا؟ يعني ينتبه له أو بهذا. على كل هذه ماذا إخواني؟ مقدمة. هذه مقدمة بين يدي هذه السورة العظيمة. ونذكر تفسير الآيات، ثم نذكر بإذن الله قصة أصحاب الفيل. قال الله تعالى في هذه الآيات العظيمات: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ألم تعلم، ألم ترى بمعنى ألم تعلم يا محمد ما أنزله الله بأصحاب الفيل وهم الأحباش من جماعة أبرهة الذين قصدوا الاعتداء على الكعبة بيت الله الحرام لهدمها. ألم تعلم بمعنى يريد أن يخبره، يريد أن يخبره، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم بحادثة الفيل لما يتداوله الكفار في وقته أنه حصل وعصل. وأدركت عائشة في بعض الأحاديث ماذا قائد الفيل وسائسه. فإذا كان ما يدري فيكون ماذا؟ ألم تخبر. وإذا كان قد أخبر فيكون للتقرير، يكون ماذا؟ للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، الجواب قد شرحت، قد حصل هذا الشيء، فيكون المراد به ماذا؟ التقرير. وهل يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بحادثة الفيل أو لا؟ الجواب نعم، جواب نعم، لأنها حصلت في يوم ولادته، وكان الخبر يشاع ويذاع ماذا؟ بين الناس يتحدثون عن حادثة الفيل. قال الإمام البغوي رحمه الله قوله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قال مقاتل كان معهم فيل واحد، وقال الضحاك كانت الفيلة ثمانية، وقيل 12 سوى الفيل الأعظم، وإنما وحد لأنه نسبهم إلى الفيل الأعظم. وحد بمعنى ذكر بلفظ الواحد. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وقيل ليفاق رؤوس الآي، يعني قيل الفيل من أجل تناسب رؤوس الآيات، يعني الفيل تضليل أبابيل تكون منتهية ماذا؟ باللام، وإلا فهي فيلة، فهي فيلة. وإذا كانت فيلة فيكون الألف واللام في الفيل للجنس، يكون الألف واللام في لفظ الفيل ماذا؟ للجنس، يشمل الواحد والاثنين وأكثر، مثل قول ماذا؟ قول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم، أهلك الناس الدينار والدرهم، أي دينار؟ جنس، جنس الدينار وجنس ماذا؟ الدرهم. وهكذا الرجل أفضل من المرأة، الرجل أفضل من المرأة، أي جنس الرجل أفضل ماذا؟ من جنس المرأة. هذا بالنسبة للعموم، وإلا فهناك نساء أفضل من كثير ماذا؟ من كثير من الرجال، هناك نساء ربما المرأة تسوى ماذا؟ آلاف الرجال، ربما امرأة ربما تسوى آلاف الرجال، ولكن بالنظر إلى الجنس فجنس الرجال أفضل ماذا؟ من جنس النساء. قال الإمام القرطبي رحمه الله وهو يعدد مسائل هذه السورة، فيه خمس مسائل نذكر هذا للفائدة. الأولى قوله تعالى ألم ترى، أي ألم تخبر، وقيل ألم تعلم، وقال ابن عباس ألم تسمع، واللفظ استفهام، والمعنى تقرير. يعني إذا كان المعنى تقرير فمعنى أنه يعرف، معنى أنه يعلم ويعرف وسمع بهذا الأمر فهو يريد أن يقرره، مثل أن تقول لإنسان ألم أحسن إليك، ألم أعطيك كذا، وأنت قد أعطيته، فتريد منه أن يقول بلى بلى قد أعطيتني أو أحسنت إلي إلى آخره. هذا التقرير. وأما الاستفهام الحقيقي فيكون ماذا؟ يعني يكون الشخص جاهلا، جاهلا بالشيء، هل جاء زيد؟ فماذا؟ أنا أجهل هذا الأمر، هل جاء ولا ما جاء؟ هذا يسمى ماذا؟ استفهاما حقيقيا، ما أعرف. لكن لو كنت أعرف وأريد المخاطب أن يقر فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تقريرا. ومثله ألم نشرح لك صدرك؟ إيش الجواب؟ بلى قد شرحت لي صدري. ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال القرطبي: واللفظ استفهام والمعنى تقرير، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه عام الخطاب له. وماذا؟ والمراد العموم. ولكنه عام أي ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل، أي قد رأيتم ذلك وعرفتم موضع منتي عليكم، فما لكم لا تؤمنون؟ كل خطاب لكفار قريش. وكيف في موضع نصب بفعل ربك لا بألم ترى، كيف في معنى الاستفهام، يعني كيف في محل نصب حال والعامل فيها فعل ربك وليس ألم ترى. الثانية يقول القرطبي: الثانية قوله تعالى بأصحاب الفيل. الفيل معروف، والجمع أفيال وفيول وفيلة. قال ابن السكيت: ولا تقل أفيلة، ولا تقل أفيلة، يعني في جمع فيل. والأنثى فيلة، الأنثى يقال فيها ماذا؟ فيلة. الذكر فيل والأنثى ماذا؟ فيلة. وصاحبه فيال، صاحب الفيل الذي ماذا؟ يقوم على خدمته ويعني سياسته، يقال له ماذا؟ فيال. قال سيبويه: يجوز أن يكون أصل فيل فعلا فكسر من أجل الياء كما قالوا أبيض وبيض. وقال الأخفش: هذا لا يكون في الواحد، إنما يكون في الجمع. ثم قال القرطبي: ورجل فيل الرأي، أي ضعيف الرأي، يعني إذا قالت العرب في رجل هذا رجل فيل الرأي بمعنى ضعيف الرأي، يعني ما عنده رأي سديد. ورجل فال، ورجل فال، أي ضعيف الرأي مخطئ الفراسة. نعيد: ورجل فيل الرأي، أي ضعيف الرأي، والجمع أفيال. ورجل فال، أي ضعيف الرأي مخطئ الفراسة. وقد فال الرأي يفيل فيولة، وفيل رأيه تفييلا، أي ضعفه، فهو ماذا؟ فهو فيل الرأي. انتهى من تفسير القرطبي. هذه تعتبر فائدة لغوية، فائدة لغوية. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي إن الله جل وعلا قد أفسد تدبيرهم وخيب سعيهم في إخراب بيته الحرام، وعلى كفار قريش أن يقدروا فضل الله هذا عليهم ومنته، فقد فعل ذلك لأجلهم، وإلا كانوا سيهلكون مع البيت. ثم قال ربنا جل وعلا: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي إن الله تعالى قد أرسل عليهم مجموعات من الطير كانت تأتيهم جماعات متفرقة ومتتابعة، فكانت تقذفهم بحجارة من طين يابس كالآجر المتحجر. قال الإمام البغوي: وأرسل عليهم طير أبابيل كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا، وقيل أقاطيع كالإبل المؤبلة. قال أبو عبيد: أبابيل جماعات في تفرقة، يعني جماعات جماعات. إيش معنى جماعة في تفرقة؟ يعني من هنا وهناك، ما هي جماعة مجتمعة، جماعة يعني تأتي من جهة اليمين جهة اليسار. يقال: جاءت الخيل أبابيل، أي من ها هنا وها هنا. وقال الفراء: لا واحد لها من لفظها، وقيل واحدها إبالة. وقال الكسائي: إني كنت أسمع النحويين يقولون واحدها أبول مثل عجول وعجاجيل، وقيل واحدها من لفظها إبيل. انتهى. ثم قال الله جل وعلا: ترميهم بحجارة من سجيل، أي فكانت تقذفهم بحجارة من طين يابس كالآجر المتحجر. قال البغوي رحمه الله: ترميهم بحجارة من سجيل. قال ابن عباس وابن مسعود: صاحت الطير ورمتهم بالحجارة، فبعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادتها شدة، فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر، وإن وقع على رأسه خرج من دبره. انتهى. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: فجعلهم كعصف مأكول، أي فأهلكهم الله جل وعلا وتبعثرت جثثهم في الطرقات هنا وهناك، فكانوا كيابس الزرع الذي أكلت البهائم بعضه وتناثر بعضه الآخر من بين أسنانها. قال البغوي رحمه الله: فجعلهم كعصف مأكول، كزرع وتبن أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرقت أجزاؤه. شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث. قال مجاهد: العصف ورق الحنطة. وقال قتادة: هو التبن. وقال عكرمة: كالحب إذا أكل فصار أجوف. وقال ابن عباس: هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الغلاف له. انتهى. هذا بالنسبة ماذا يا إخواني؟ بالنسبة لتفسير الآيات. وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ قصة أصحاب الفيل على ما ذكره أصحاب السير وأصحاب التفسير. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.